بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: وقوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم إياه. قل أيها الرسول الكريم ما يعبأ ولا يبالي بكم أيها الناس ربي خالقي ومعبودي لولا دعاؤكم. الدعاء هاهنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وجاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية بسند فيه مقال: لولا إيمانكم. وقد قال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له، وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك بأمرهم بعبادة الله وحده. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، والذي قصد بقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه، ويقرون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية، لأن العبادة عبادتان: كونية وشرعية. ثم عرف العبادة الشرعية قال: وهي طاعته وطاعة رسله، لا ليضيعوا حقه الذي خلقهم له. وحق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال يعني شيخ الإسلام: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لبيان الحكمة لأجل أن تكملوا العدة ولأجل أن تكبروا الله، كما في قول الله: إلا ليعبدون، فاللام لام الحكمة. وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى. وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. اللام في قول الله تعالى إلا ليعبدون للتعليل، وهذا التعليل لبيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي عبادة الله وحده. وليس هذا التعليل ملازما للمعلول، إذ لو كان كذلك للزم أن يكون الخلق كلهم عابدين لله سبحانه وتعالى. فهذه تسمى بالعلة الغائية وليست العلة الموجبة. فالعلة الغائية لبيان الغاية، لماذا خلق الله الجن والإنس؟ لعبادته. فقد يعبد بعض الناس وقد لا يعبد البعض الآخر. وأما العلة الموجبة أن المعلول مبني عليها فلا بد أن تقع، مثل انكسر الزجاج لشدة الحر، فلوجود شدة الحر انكسر الزجاج. هذه تسمى بارك الله فيكم بالعلة الموجبة، العلة الموجبة. الشاهد والخلاصة أن اللام في قول الله تعالى لبيان الغاية، لماذا خلقنا الله جل وعلا؟ لعبادته. هل يلزم من ذلك أن كل الناس يكونون عابدين لله؟ فقد يعبد من يمن الله عليه ويوفقه فيوحد الله وحده، ومن لم يرد الله له ذلك يكون في الضلال والكفر. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ما قال الله ذلك، ولكن ذكر الأول أن الله خلقهم ليفعلوا هم الثاني، وهو أن يفرض الله بالعباد، فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم. انتهى، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. والخلاصة ما تقدمت أن اللام لام الحكمة، والآية دالة على وجوب اختصاص الخالق تعالى بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الاختصاص مأخوذ من النفي مع الاستثناء، لأنه سبحانه هو الذي ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بقدرته ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا، وما فعله بك لا يقدر عليه غيره، ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضر فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره، وهو الذي يدفع الضر لا يدفعه غيره، كما قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وهذا من الاستدلال بربوبية الله على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فالله هو خالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا، فهو معبودنا الحق جل شأنه، وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه، فإن ذلك موجب ما تسمى به ووصف به نفسه، إذ هو الرحمن الرحيم الودود المجيد، وهو قادر بنفسه وقدرته من لوازم ذاته، وكذلك رحمته وعلمه وحكمته لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه، بل هو الغني عن العالمين، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالرب سبحانه غني بنفسه، وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له بنفسه، واجب له من لوازم ذاته، لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره، ففعله وإحسانه وجوده من كماله، لا يفعل شيئا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه، بل كل ما يريد فعله فإنه فعال لما يريد، وهو سبحانه بالغ أمره، فكل ما يطلبه فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده، لا يعينه أحد ولا يعوقه أحد، لا يحتاج في شيء من أموره إلى معين، وما له من المخلوقين من ظهير، وليس له ولي من الذل. قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذه الآية دلت على وجوب اختصاص الخالق سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه من خلقنا وأحسن إلينا ورزقنا وأعدنا وأمدنا، فهو معبودنا جل شأنه. فبين الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا لغاية، هذه الغاية هي عبادته، هذه العبادة لا تكون صحيحة إلا بالتوحيد، بأن نفرد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة التي جاء بها رسوله أن تكون خالصة لوجه الله الكريم. فالشاهد من هذه الآية أنها بيّنت الغاية من خلق الجن والإنس، وبيّنت التوحيد، وأن كل فرد من أفراد العبادة يجب أن يكون لله، لأنه الذي خلقهم ورزقهم. قال: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية قوله ولقد، الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر واللام وقد. بعثنا أي أرسلنا، والمرسل الله، بعثنا إليكم أيها الناس في كل أمة، وكل من ألفاظ العموم، والأمة ها هنا هي الطائفة من الناس. في كل أمة بعث الله جل وعلا ممن كان قبلنا رسولا مرسلا من عنده سبحانه بالبشارة والنذارة، يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، يأمر بالطاعة وينهى عن المعصية. كما بعثنا فيكم هذا الرسول محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن اعبدوا الله، أن تفسيرية، دعوة الرسل أجمع هي الدعوة إلى التوحيد، اعبدوا الله وحده جل شأنه، فكل العبادات لله من صلاة وصوم وحج وزكاة، وتقدم معنا تعريف العبادة. واجتنبوا الطاغوت، الاجتناب اجتناب الشيء أن تكون في جانب وذاك المجتنب في جانب آخر، فالاجتناب يقتضي الترك والمباعدة، فالله جل وعلا قال واجتنبوا، فهي أبلغ من قوله واتركوا، لأن الإنسان قد يترك الشيء ولا يبتعد عنه، فالله جل وعلا قال واجتنبوا، أمر لكل مسلم ومسلمة أن يجتنب الطاغوت، وسيأتي معنا تعريف الطاغوت بإذن الله تعالى. ففي هذه الآية يخبر الله تعالى أن حجته قد قامت على جميع الأمم، حيث بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك. قال الشارح: قالوا الطاغوت مشتق من الطغيان، صفة مشبهة. طغى في لغة العرب أصل يدل على مجاوزة الشيء للحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما ارتفع الماء وجاوز حده حملناكم في السفينة. والطاغوت على وزن فعلوت. قال: وهو مجاوزة الحد، فإنما ترى هذه المادة تدل على هذا الأصل، مجاوزة الحد. فتقول: طغى السعر إذا جاوز حده بأن ارتفع. قال: وقد فسره، أي الطاغوت، السلف ببعض أفراده، وهذه من أنواع التعاريف، فالتعريف يكون بحده أو بضده أو ببعض أفراده أو بحكمه أو بثمرته، فهذه أنواع تعاريف. ولهذا ترى من أهل العلم من يعرف بذا، ومنهم من يعرف بغيره. فيقول الشارح: عرف السلف الطاغوت ببعض أفراده، أي لا تفهمن من تفسير السلف للطاغوت الحصر فيما فسروا، أو لا تظنن التعارض بين قول ذلكم الصحابي والآخر أو التابعي والآخر، فإنما هو تفسير ببعض الأفراد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. فسر عمر عند هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال الطاغوت الشيطان. وعمر رضي الله تعالى عنه فسر الطاغوت بالشيطان لأن الشيطان مقدم الطواغيت ورأسهم. وهذا التفسير من ناحية سنده، هذا الأثر علقه البخاري ووصله ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر به، وحسان هذا ضعيف، حسان ضعيف. وقال جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. وهذا حسن، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فجابر رضي الله تعالى عنه قال: الطواغيت كهان، والكاهن وهو من يستخدم الشياطين لادعاء علم الغيب والدجل على الناس، رواهما ابن أبي حاتم. وقال مجاهد، مجاهد بن جبر من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد صحيح: الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان، يتحاكمون إليه وهو صاحب أمره. فعمر رضي الله عنه فسر الطاغوت بالشيطان، وجابر فسر الطاغوت بالكهان، ومجاهد فسر الطاغوت بمن يحكم بغير ما أنزل الله. وقال مالك، الإمام مالك بن أنس رحمه الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وهذا الأثر صحيح إلى الإمام مالك، فالإمام مالك يقول: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قلت، وهو الشارح: وهو صحيح، أي أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله، لكن لا بد فيه من استثناء من لا يرضى بعبادته، وهو كما قال رحمه الله. الآن قول الإمام مالك أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، يدخل في ذلك من عبد ولم يرضى بذلك من الأنبياء والملائكة والصالحين وغيره، فلا بد من هذا القيد، لا بد من هذا الاستثناء، من لا يرضى بعبادته، وسيأتي إن شاء الله. وقال ابن القيم: الطاغوت، كلامه في إعلام المقيم، الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا أحسن تعريف للطاغوت، ولو ترى هذا التعريف وتتأمل فيه ترى أنه تضمن ما تقدم من تفسير بعض السلف للطاغوت، وهذه المسألة قد تقدم معنا شرحها في كتب ورسائل، والله المستعان. ابن القيم رحمه الله يقول: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. أصل هذه المادة طغى مجاوزة الحد، والمعنى اللغوي أعم غالبا من المعنى الاصطلاحي. هنا في مجاوزة للحد، العبد هذا حده أنه عبد لله يعبده ويتذلل له، لا يكون معبودا من دون الله. فمتى ما رفع عن درجتي وعما لأجله خلقه الله وأن يعبد الله وحده إلى أن يعبد من دون الله بقيد الرضا كان طاغوتا. ولهذا قال: ما تجاوز به العبد حده من معبود. فالذي يعبد وهو راض أو يدعو الناس إلى عبادة نفسه هذا طاغوت، حيث جاوزوا فيه الحد بأن جعلوه ربا وإلها ومعبودا من دون الله سبحانه وتعالى، أو متبوع كالكهان والسحرة وغيره، أو مطاع كالأمراء الخارجين عن طاعة الله. وهذا يأتي. قال: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، فالحاكم بغير ما أنزل الله من الطواغيت، أو يعبدونه من دون الله بقيد الرضا، بقيد الرضا، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله كحال علماء السوء وغيرهم، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله كما تقدم كالأمراء الخارجين عن طاعة الله ورسوله. فهذه طواغيت العالم. وإذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. انتهى كلامه رحمه الله، وكلامه في غاية الدقة. إذن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم قال رحمه الله: وأما معنى الآية التي هي قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأخبر تعالى أنه بعث في كل أمة، أي في كل طائفة وقرن من الناس. الأمة تأتي في القرآن على أربعة معان. المعنى الأول الطائفة من الناس كالآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي في كل طائفة من الناس. المعنى الثاني يطلق، وتطلق هذه الكلمة الأمة ويراد بها الإمام، كما قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، إماما يقتدى به. الإطلاق الثالث تأتي بمعنى الدين والملة: إنا وجدنا آباءنا على أمة، على دين وملة. الرابع يأتي بعد أو بمعنى الزمن، والذكر بعد أمة أي بعد زمن. المراد هنا كما قال: أي في كل طائفة وقرن من الناس، رسولا لإقامة الحجة وللبشارة والنذارة بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتقدم معنا أن أن تفسيرية، فدعوة الرسل أجمع هي الدعوة إلى وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. أن اعبدوا الله، وهذا هو الركن الأول من ركني لا إله إلا الله الإثبات، واجتنبوا الطاغوت وهذا الركن الثاني وهو النفي، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. فالله أمرنا بعبادته وحده ونهانا عن عبادة غيره كائنا من كان ذلك الغير. قال: فلهذا، أي لعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، خلقت الخليقة كما في الآية السالفة الذكر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، وأرسلت الرسل كما في هذه الآية، وأنزلت الكتب كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. ما أرسل الله من رسول في أمة إلا وكانت دعوة هذا الرسول الدعوة إلى وجوب إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. قل أيها الرسول الكريم: إنما أمرني ربي أن أعبده وحده ولا أشرك به، وهذه هي لا إله إلا الله، إليه وحده سبحانه أدعو وإليه مآب. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها أركنان، النفي والإثبات. النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. ففي قوله تعالى اعبدوا الله الإثبات، اعبدوا الله وحده، وفي قوله اجتنبوا الطاغوت النفي، أي لا إله. ولهذا قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فدلت الآية على أنه لا بد في الإسلام من النفي والإثبات، لا يتحقق التوحيد إلا بالنفي والإثبات، فيثبت العبادة لله وحده وينفي عبادة ما سواه، وهو التوحيد الذي تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم وليدين. فبينت التوحيد بيانا شافيا كافيا، وهو معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي، ويؤمن بالله هذا الإثبات، فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله لا انفصام لها والله سميع عليم. قال ابن القيم، وهذا الكلام القيم في كتابه القيم بدائع الفوائد وطريقة القرآن، وهذا دليل استقراء، هذا الإمام استقرأ القرآن فأتى بهذه الفائدة العظيمة الجليل. يقول وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فتارة يقدم النفي وتارة يقدم الإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد. فحقيقة التوحيد لا تكون إلا بنفي الإثبات. لما؟ قال والنفي المحض ليس بتوحيد. لما تقول لا إله هذا ليس بتوحيد، لأنه نفي محض لا نافية للجنس، واسمها يكون نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، إذن هو نفي محض. كما أن الإثبات المجرد لا ينفي المشاركة، لا ينفي المشاركة. فلما تقول زيد قائم، هل معنى هذا أن زيدا وحده هو القائم؟ الجواب لا، لكن لما تقول ما قام إلا زيد هنا صار الحصر. كذلك لما نقول لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد بالنفي والإثبات. المشركون ما أنكروا أن الله إله، بل هم مؤمنون أن الله جل وعلا إله ومعبود، لكنهم أنكروا أنه المعبود الحق وحده سبحانه، أجعل الآلهة إلها واحدا. ولهذا قال والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون نفي، لأنه لا يمنع المشارك، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. ويدخل في الكفر بالطاغوت بغضه وكراهيته، فمن يكفر بالطاغوت. هناك رسالة طيبة للإمام المجدد رحمه الله تعالى في معنى الكفر بالطاغوت، وذكر كذلك في آخر رسالته الماتعة الأصول الثلاثة، وقد تقدم ذلك. وعدم الرضا بعبادته بوجه من الوجوه، ودلت الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، لأن الله قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وأمرناهم أن يدعوا إلى عبادة الله وحده وأن ينهوا عن الشرك. وأن أصل دين الأنبياء واحد وهو الإخلاص في العبادة لله، وإن اختلفت شرائعهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وأنه لابد في الإيمان من العمل ردا على المرجئة، فالله جل وعلا قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلابد من عمل خلافا للمرجئة التي تعرف الإيمان بالمعرفة أو بالتصديق. وهكذا الآية رد على القدرية، لأن الله عز وجل قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وهذا رد على القدرية. وساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية تفسيرا للآية قبلها، حيث بينت التوحيد بركنيه النفي والإثبات، وأن التوحيد لا بد أن يكون فيه الأمران النفي والإثبات. وبينت أن الدعوة إلى التوحيد هي محل إجماع دعوة الرسل، وأن الحكمة في إرسال الرسل هي الدعوة إلى عبادة الله وحده. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.